السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد قرأنا المقدمة وذكرنا منهج الكتاب، ثم وصلنا إلى كلماته الأخيرة قبل أن يدلف إلى المقصود من ذكره لهذه المقدمة النفيسة، فقال رحمة الله عليه: فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يأتي الإنسان ويذر، خاصة في العبادات. قال: وهو، أي هذا المنهج الأقوم أو الطريق الأقوم، هو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين. وكلهم، يعني الأئمة والسلف، متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيما. يعني قد يكون القائل بالقول رجلا من العظماء حتى ولو كان أبو بكر الصديق، ولكنه يصيب ويخطئ، فقد فقدت العصمة في الأمة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا معصوم إلا الذي عصمه الله تبارك وتعالى وضمن لنا أنه معصوم بالوحي في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فقال: مهما كان القائل عظيما فإن شأنه عليه الصلاة والسلام أعظم، وسبيله صلى الله عليه وسلم أقوم، ولذلك فإني أتكلم عن نفسي ومنهجي في الكتاب، اقتديت بهداهم، أي بهدي السلف الصالح، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، لأن الذي ثبت عن الأئمة الأربعة أنهم أمروا الناس بأن يتمسكوا بالحديث وإن خالف أقوال الأئمة، وكل إمام قال ذلك كما سيجي. قال: ولقد كان لهذه الأوامر، أوامر الأئمة بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم، والكلمة المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. أقول: وجزاهم الله عنا جميعا خيرا. ثم ذكر فصلا بعنوان: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. لا يقول ترك أقوال الناس، لا، ترك أقوال الأئمة. يعني كل إمام يقول: وإن خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإنما خذوا بماذا؟
بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. يعني للأسف بعض الناس يقول لك أنا حنفي، وحينما تأتي لكي تحقق تقليده ستجده لا يقلد أبا حنيفة، ولا يقلد أبا يوسف تلميذه المباشر، ولا محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني، وإنما لا حتى لا يقلد الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل تجد أقوال الأحناف المعاصرين يقلدون ابن عبدين في الحاشية، وهذا من المتأخرين. كذلك تجدون من يتبعون مالكا لا يتبعون مالكا ولا يتبعون تلاميذ مالك المباشرين، وإنما تجدهم في النهاية يقلدون أقوال متأخرة للخليل وغيره، مش كده ولا إيه؟ متن الخليل وشراحه. كذلك تجدون من يتكلم عن مذهب الشافعية حتى ولا يصلون إلى الإمام البويطي ولا المزني ولا أحد من تلامذة الشيخ المباشرين، وإنما يلتزمون أقوال، يقول لك قال في متن أبي شجاع. طب المصادر إيه بقى في متن أبي شجاع؟ حدث ولا حرك. أقوال حينما تجدها لا قد يكون أكثر ومنبت الصلة عن أقوال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومع ذلك الناس يلوكون أقوالا ويرددون أقوالا في كتب مذهبية، وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنك لو صعدت إلى الإمام المعظم الذي يقلدونه ستجد لا يتكلم بكلمة إلا وينسب ذلك إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تمسك متن أبي شجاع، تمسك كتاب متن أبي شجاع وقرأه من أوله إلى آخره، لم تقف على حديث إلا نادرا، يعني لو وجدت شيئا تجده شيئا متن نور الإضاحة مثلا، واخد بالك، في فقه الأحناف، وهكذا لما تمسك مثلا زاد المستقنع في الفقه الحنبلي أين الأحاديث؟ أقوال بشرية، يقول لك ما مستنبطة. ماشي، تعال بقى أقرأ لإمام المذهب نفسي، اقرأ الأم للشافعي تجده لا يمرر مسألة إلا ويذكر الأحاديث فيها، ويذكر قبل الأحاديث القرآن الكريم، يذكر القرآن ويذكر السنة ويذكر أقوال الأصحاب. ارجعوا لكتاب الأم للإمام الشافعي، وأي كتاب من ارجع للإمام للموطأ للإمام مالك، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، وكذلك كل إمام من هؤلاء الأئمة. لماذا غابت هذه الأقوال وأصبح الناس يرددون أقوالا بشرية غير معصومة؟ هذه المشكلة، ويجعلونها حجة، ويقول لك وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويأتي البعض اللي يقول لك وهناك فتوى خطيرة في كتاب حاشية ابن عبدين. يا عم طيب قولوا لنا بقى النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، امتى هتقول لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب والبخاري بتعملوا بايه؟ انتوا تركتوا البخاري للبحيري يتكلم عنه، والذين يدرسون الفقه الأئمة لا يذكرون شيئا الا عن البخاري. يا عم البحيري ده زعلان من ايه؟ هم بيذكروا البخاري اصلا ولا مسلم في الاستدلالات؟ القريبة ايه؟ اصبح الطعن، لان الغرض من الطعن في البخاري ومسلم الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل القصد هو قد يغيب عنكم هذا، والله القصد هو القرآن نفسه، ولكن لا يستطيعون ان يطعنوا في القرآن مباشرة. ولذلك اصبحت المسألة وجهان لعملة واحدة بيخدموا على بعض، واخدين بالكم؟ ما علينا. فقال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. وذلك الشيخ علق على ذلك، قال: وهذا التقليد والذي عناه الإمام الطحاوي حين قال لا يقلد إلا عصبي أو غبي، نقله ابن عبدين في رسم المفتي من مجموع رسائله، لا يقلد. ومع ذلك ابن عبدين هو اللي بيقول الكلام ده نقلا عن مين؟ ها؟ عن الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي ده عمدة في المذهب الحنفي، لأن الطحاوي كان إماما كبيرا من أئمة الحديث. يعني الطحاوي جمع بين فقه الأحناف والحديث، إمام كبير رحمة الله عليه، فيقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي. تصور، وابن عبدين هو الذي ينقل هذا في رسم المفتي، فيقول بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا جعل الإنسان كلام بشر كائنا من كان بديلا لاتباع ما أنزل إلينا من ربنا، قد يقول قائل وما هو الذي أنزل إلينا من ربنا؟ ما هو؟ إيه هو اللي أنزل؟ القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا السنة والقرآن منزلا من عند الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع السنة ولن يتفرق حتى يرد علي الخوض. يبقى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الكتاب والسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي أحد أخذت بكلامه وجعلته مشاركا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت من دون الله أولياء. واضح؟ فقال هنا أبو حنيفة، يذكر الإمام الأكبر أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة أول الأئمة سنا، أكبرهم، توفي سنة 150 هجرية، ولد 80 هجرية وتوفي 150. وخدوا بالكم السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد فيها من؟ الشافعي، مش مالك، لا الشافعي، لا مالك معاصر لأبي حنيفة وأصغر منه سنا، لكن أبو حنيفة ولد 80 هجرية وتوفي 150 هجرية. قال فأولهم الإمام أبي بص نذكر المواليد. طيب كويس. الإمام أبو حنيفة ولد 80، مالك 93، أصغر منه ب 13 سنة. مات أبو حنيفة 150، مات مالك 179 هجرية. طيب الإمام الشافعي ولد 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، مات 204 هجرية، 54 سنة كده. وملأ طباق الأرض علما. أحمد 164، ولد 164 هجرية بعد وفاة أبي حنيفة بكم سنة؟ 14 سنة، أصغر من الشافعي ب 14 سنة، ولكنه توفي 241. واخدين بالكم؟ طيب كده بعرفنا الأزمنة التي كان فيها الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. قال فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحاب أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. فماذا قال؟ أول شيء إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشيخ طبعا مش نقرأ الأقوال فقط، إحنا نقرأ إيه؟ الحواشي اللي الشيخ ذكرها عن أئمة الأحناف وأئمة المالكية وهكذا. قال ابن عبدين في الحاشية، يعني ذكر ذلك ابن عبدين في الحاشية وفي رسالته رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عبدين، والشيخ صالح الفلاني، الشيخ صالح الفلاني له كتاب اسمه إيقاظ الهمم. الكتاب ده اسمه غريب جدا، اسم الكتاب ايه بقى؟ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. الشيخ الألباني علق على هذا في صفحة 52 في الحاشية وذكر اسم الكتاب، وقال وتمام هذا البحث وتحقيق تجد في إعلام الموقعين لابن القيم وكتاب الفلاني، وذكر اسم الكتاب، وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر. ده كلام الشيخ الألباني عن كتاب، عن كتاب الفلاني. قال وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرس دراسة تفهم وتدبر. نرجع بقى إلى ما كنا بصدده، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قاله ابن رواه ابن عبدين في الحاشية وفي رسالة رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عبدين، والشيخ صالح الفلاني في إيقاظ الهمم وغيرهم. ونقل ابن عبدين عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه. ابن الشحنة يبقى شيخ ابن الهمام، تمام. قال ماذا؟ قال ايه بقى؟ إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ويكون الحديث مذهب الإمام، مع أن الحديث لم يذكره الإمام، ولكن طالما صح الحديث المقلد يعمل بإيه؟ بالحديث، ويقول ده مذهب إمامي، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلد عن كونه حنفيا بالعمل به. طب لما يعمل بالحديث ويخالف شيخه، ها، ما خرجش عن التقليد، لأنه عمل به ما دعاه إليه الإمام، ولا يخرج مقلد عن كونه حنفيا بالعمل به. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. قلت الشيخ الألباني، وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، هم يعلمون أنهم ما أحاطوا بالسنة. والدليل على ذلك أن الإمام مالك إمام دار الهجرة لما طلب منه الخليفة العباسي أن يجمع الأمة على موطأ الإمام مالك رفض. لماذا رفض الإمام مالك؟ وأي عالم يفرح ويقول له طب سبحان الله، أيوة الناس تجتمع على الكتاب اللي أنا ألفته. فقال إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، ومع هذا ما ليس مع الآخر، يعني أنا لم أجمع السنة كاملة في الموطأ، أنا جمعت ما كان تحت يدي في المدينة، لكن أنا لم ألتقي بكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أخذ عنهم، بل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في الفتوحات، وكل يحمل من العلم ما لا يحمل الآخر، والسنة لم تدون بعد. فإذا لو أنا جمعت الأمة أو جمعت سيادتك يا رئيس الدولة أو يا خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، لو جمعت الأمة على كتاب الموطأ هيبقى جمع، هذا الجمع جبري، هيجبرهم على ذلك الحاكم ولا يلتفتوا إلى غيره. فما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك أمر خطير، وهو أن الدولة تمنع أي أحد آخر يأخذ بشيء من مسند للنبي صلى الله عليه وسلم، سيترتب على ذلك ضياع بقية السنة. فانظر إلى الغير على الدين وإلى السعي إلى حفظ الدين. قال لا يا أمير المؤمنين، لقد تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرى والأمصار، ومع هذا من الحديث ما ليس مع الآخر، والسنة لم تجمع بعد. فإذا الأمر خطير. فهنا يقول الشيخ الألباني، وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها. وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي، فقد يقع منهم أي من العلماء ما يخالف السنة التي لم تبلغهم، خالفوا السنة ليس عن قصد ولا تعمد، وإنما لأنها لم تبلغهم، فأمرونا بالتمسك بها، وأن نجعلها من مذهبهم رحمة الله عليهم أجمعين. هذا هو القول الأول. القول الثاني للإمام أبي حنيفة، قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. هنا بقى هدم التقليد، يعني هنا بقى لم يقل لك إذا صح الحديث فهو مذهبي فقط، ده بيقول لك لا يحل لك أن تأخذ بقولي ما لم تعلم من أين أخذته. فحينما يأتيك رجل يقول لك إنه أستاذ مثلا ورئيس قسم الفقه المقارن، ويا جماعة المسألة فيها 20 قول، دوروا على الأقوال وخذوا باللي يعجبكم، وأنا رجل متخصص وأستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، يا عم على نفسك الكلام ده، على نفسك. يعني ايه استاذ ورئيس قسم ودكتوراه في الفقه المقارن؟ الائمه اللي انت بتتكلم عنهم بيقولوا لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. تيجي انت تقول لواحد ثقافته بتاخذ من التلفزيون ومن البرامج، المساله فيها 20 قول، خد اللي انت عايزه، خد اللي يعجبك. هو انا ببيع في السوبر ماركت مسائل علميه؟ قاعد انا ببيع واللي انت عايزه، سيادتك عايز ده من مصنع كذا، وده عايزه من بلد كذا، وده صيني وده تايواني، ده دين. المفروض لما أبلغ الناس أبلغ ما أنزل إليهم من ربهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن من يسيرون على قدم المصطفى مأمورون بذلك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي عالم من العلماء لم يفعل ذلك ولم يبلغ ما أنزل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام من ربه كتابا وسنة، وسنة نحقق ونشوف الحديث صحيح أم غير صحيح ونحرر المسائل، ولو في المسألة أحاديث متعارضة نذكرها، ولو في ناسخ وفي منسوخ نتكلم، ولو في عام وفي خاص نبني العام على الخاص والخاص يقضي عليه، ولو كان عندي إطلاق وتقييد، ولو كان عندي إجمال وتبيين، كل ده بيبقى أمام الإمام العالم المحقق الذي يسير على الصراط المستقيم، وبناء على ذلك يتعرق وهو يفتي، لا يعرض على الناس شريط فيه أقوال متعددة يقول للناس خذوا اللي انتوا عايزينه، خذوا وكل المسألة هتلاقي حلال وحرام، المسألة بدعة وسنة. ماذا يفعل عامة الناس بهذا؟ هذا هو التضليل المبين والعياذ بالله، يريدون أن يوقعوا الناس في الضلال المبين. هل هؤلاء يكونون موقعين عن رب العالمين؟ ألم تقرأوا كلام الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين الذي يتكلم في الدين ويقول حلال وحرام؟ هذا يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الرجل الذي يوقع مرسوما نيابة عن رئيس الدولة يبقى مرعوب، لأنه هيوقع عن رئيس دولة، ورجل هيتكلم باسم أمة بيبقى خائف، لأنه هتكلم باسم أمة هوقع توقيع تدفع ثمنه الأمة وتدفع ثمنه الأجيال القادمة، بيبقى خائف لأن في رقبتي أمر، فما بالكم بمن يوقع عن رب العالمين. ولذلك العالم الحق الذي يخشى الله يخاف من الفتية، ولذلك كان الصحابة يفرون من الفتية. أما الآن فيذهب الإنسان إلى البرامج التلفزيونية هتدفعه كام عشان يقعد يتكلم، ياخد وكمان بياخد فلوس عشان في الآخر يحلل كل شيء. انتوا عايزينه ايه، حلال ولا حرام؟ قولوا لنا واحنا نحلل واحنا نحرر. ورب العالمين يقول في القرآن ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا لا يجوز، المسألة أمانة، الدين أمانة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام معدلا أهل العلم الحق يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وابتلين في هذا الزمان بكل هذه الأصناف سلمنا الله وإياكم. فيقول الشيخ رحمة الله عليه قلت هذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا خلصنا ده. بيقول لا يحل لأحد، ده الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يبقى لابد وأن تعلم من أين أخذ الإمام القول حتى تقول به من أين أخذناه. قال الشيخ رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، مع أن ابن عبد البر مذهبه يا أخوانا ملكي، ومع ذلك في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء بيكتب كمان عن مين، عن أبي حنيفة. شوف العظمة، شوف احترام الأئمة. فيقول وابن القيم في إعلام الموقعين وابن عبدين في حاشيتي على البحر الرائق وفي رسم المفتي والشعراني في الميزان. وخذوا بالكم الشيخ الألباني لا يأتي بأقوال كل أصحاب أهل السنة، لا ده يريد أن يجعل كلام من يعظمونه حجة عليه، فيأتي بالشعراني الصوفي خذوا بالكم ولكنه مذهبه حنفي. فيقول والشعراني في الميزان بالرواية الثانية، والرواية الثالثة رواها عباس الدوري في التاريخ لابن معين بسند صحيح عن زفر، وورد نحو عن أصحاب زفر وأبي يوسف وعافية ابن يزيد كما في الإيقاظ، إيقاظ الهمم للفلاني. وجزم ابن القيم بصحتي عن أبي يوسف، أبو يوسف ده تلميذ مين؟ أبي حنيفة. والزيادة في التعليق على الإيقاظ، إيقاظ الهمم للفلاني نقلا عن ابن عبد البر وابن القيم وغيرهما. اسمع بقى، قلت ده الشيخ الألباني، فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وهذا الكلام مش منسوب لأبي حنيفة فقط بل ولتلامذته أيضا. يقول فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم فليت شعري ماذا يقولون في من علم أن الدليل خلاف قولهم، اللي يعلم أن الدليل الشرعي خلاف قول الإمام ثم أفتى بخلاف الدليل. فتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى، ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبة إلى أبي حنيفة. حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليل، يعني الشيخ كان بيناظر رجلا من الأحناف، فقال ما دليل أبي حنيفة هنا؟ قال لا أعلم. قال كيف يجوز لك أن تأخذ بقوله ما لم تعلم من أين أخذه؟ قال من أين أتيت بهذا؟ قال أبو حنيفة قال هذا. أبو حنيفة حرم عليك أن تأخذ بقولي ما لم تعلم من أين أخذ. قال هذا ليس من قول أبي حنيفة. فهنا يظهر الأدلة ويأتي بالأقوال وبالتخريجات حتى يثبت أن هذا الكلام وإن جهله بعض المقلدة لأبي حنيفة هو ثابت عن أبي حنيفة وعن طلاب أبي حنيفة الأكابر. فأمر خطير، يبقى أنت لا يجوز لك أن تأخذ بقول فضلا عن أن تفتي به وأنت لا تعرف من أين أخذ. وفي رواية أشد بقى إيه؟ حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. ده موضوع مخيف، ده الرواية الأولى لا يحل، هنا يفهم منها يحرم، لا هنا بقى أتى بالمفهوم صراحة بقى منطوقا فقال حرام، يبقى أتى بالمفهوم ها منطوقا، يا حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. زاد في رواية فإننا بشر، إن للتعليم، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، يعني ممكن يتضح لي حجة لم تكن بادية لي ولا واضحة بالأمس فأرجع عن قولي. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي رواية أخرى ويحك يا يعقوب، يعقوب وأبو يوسف تمام، ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. أنا مش معصوم، أنا مش نبي، أنا رجل بنظر في الأدلة، فقد يبين لي اليوم ما لم يكن باديا لي قبل ذلك، فأنت تكتب ورائي. بعكس الرسول لما قيل له، لما قيل لأحد الذين يكتبون لا تكتب خلف الرسول فإنه بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، قال اكتب فما خرج منه إلا حق. أنا غير بيت الناس، أنا معصوم بالإيه؟ بالوحي. اكتب فما يخرج منه إلا حق، فما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والرضا والغضب وكل الأحوال، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، هذا الوحيد الذي ضمنت له العصمة صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الشيخ بقى معلقا على كلامي في الروايات الثلاثة، حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلام، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى اليوم فقد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. فإيه علق عن الشيخ الألباني وقال لي قلت وذلك لأن الإمام الشافعي أبو حنيفة بالذات كثيرا ما يبني قوله على القياس، فيبدو له قياس أقوى أو يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ويترك قوله السابق. الكلام ده الشيخ الألباني جاب أتى به من عندي نفسي تفقها، لا هينقل عن الأحناف. قال الشعراني في الميزان، ما مختصره، اسمع بقى كلام الشعراني، حجه عليهم مع ان الشعراني صوفي وحنفي مش كده ولا لا؟ شوف بقى ايه. واعتقادنا واعتقاد كل منصف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسا. شوف القياس اللي موجود في مذهب الأحناف، أكثر مذهب قام على القياس والرأش مذهب مين؟ ولذلك سمون إيه؟ أهل الرأش. لماذا أهل الرأش؟ ليس لأنهم زاهدوا في الأحاديث، لا، لأن الحديث كان عندهم قليلا وكانوا بعيدين عن البيئة النبوية في المدينة، فكانوا في العراق، أهل العراق، واخدين بالكم؟ والسنة لم تكن قد دونت بعد، لم يكن قد جاء الأئمة الذين جابوا البلاد وقاموا بنقل الأحاديث بأسانيدها وقاموا بالتدوين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. ثم جاء الطبقة التي تلته وهي طبقة من؟ أصحاب الكتب الستة. ما هو أحمد بن حنبل تلميذه مين؟ أخذ عنه بقى الطبقة التي تلته البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا. فكانت السنة في ذلك العصر قد إيه؟ ها؟ آتت أكلها في التجميع، جمعت السنة في ذلك الوقت ودونت. لكن الموطأ كان محاولات أولية، يعني الموطأ كان يسبق هذه الكتب ويسبق أحمد بن حنبل، لكن في الفترة دي لم يكن أبو حنيفة، في الفترة التي كان أبو حنيفة فيها يجتهد ويتفقه ويقيس، كانت الأحاديث كما قلنا قضية الجهاد وتوسع الصحابة في البلدان وتناصرهم، وكل صحابي كان بيروح ما بيرجعش تاني، يعني فاكرين الصحابة خرجوا من المدينة ثم عادوا؟ لا، اللي خرج ذهب إلى البلدة الفلانية وجاهد ثم بعد ذلك تزوج في هذه البلد وعاش فيها يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة في المكان الذي نزل فيه، وما عادوا إلى المدينة. وإنما انتشر الأصحاب وتفرقوا في البلدان، لأن البعض يظن أن الصحابة خرجوا في الجهاد ثم عادوا إلى المدينة مرة، لا أبدا، لم يحدث هذا، بل خرجوا وماتوا في الجهاد وعاشوا في بلاد أخرى وتزوجوا وأنجبوا وأصبح أبناؤهم في البلاد المفتوحة. فبناء على ذلك بدأ الجيل الذي يسعى إلى تدوين السنة يدور في هذه البلدان ليجمع الأحاديث من تلامذة الصحابة. فهذا الأمر أخذ وقتا، في عصر أبي حنيفة لم يكن الأمر كذلك، فأخذ به القياس. فهنا بيقول الشعراني إيه بقى؟ واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، يعني الأحاديث، وبعد رحيل الحفاظ، ارتحل الحفاظ في البلدان في جميع من البلاد والثغور، الثغور خدوا بالكم من الثغور دي، لأن الثغور التي كان يقف فيها المرابطون، والمرابطون من طلاب العلم الذين أخذوا عن الصحابة، الصحابة ثم من تليهم أو تلاهم من تلامذتهم كانوا يرابطون على الصور ويحفظون أحاديث رسول الله المأخوذة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال وبعد رحيل الحفاظ في جميعها، الرحيل اللي هو المقصود بالرحلة، الرحلة في طلب الحديث، وبعد رحيل الحفاظ في جميع من البلاد والصغور وظفر بها، يعني لو ظفر بها أبو حنيفة لأخذ بها، وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في، يعني لو كان حدث هذا لقل القياس في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور، كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة. لماذا للضرورة؟ لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيره من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرين من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعض وتجمعت، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبي وقلة في مذاهب غيري. عرفتم المشكلة التي كانت عند أصحاب الرأي، لأن أبا حنيفة كان أول هؤلاء الأئمة، ولذلك تجد إن اللي بعده وكان قريبا منه في العهد مين؟ مالك. مالك فقه قام على السنة، ومع ذلك ليس بالاتساع، لأن مالك أخذ من بلدته أهل المدينة الذين كانوا يعيشون ما زالوا فيها، ولذلك تجدون عنده عمل أهل المدينة تمام. لكن بعد ذلك سيأتي الشافعي، ثم بعد ذلك سيأتي ابن حنبل، واضح؟ فيقول هنا ونقل القسم الأكبر منه، نقل القسم الأكبر من هذا الكلام الذي قاله الشعراني من؟ أبو الحسنات اللكنوي، عالم هندي كبير تمام في النافع، كل دول علماء احناف الالباني، الالباني بينقل عنهم، خلي بالكم، يعني ما بينقلش من اناس ضد ابي حنيفه، وانما اناس ايه؟ طلابه ومقلدين ليه. قال ونقل القسم الاكبر منه ابو الحسنات اللكنوي في النافع الكبير، وعلق عليه بما يؤيد ويوضح فليراجعه من شاء. قلت اي الالباني، ف فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد دون قصد وهو عذر مقبول قطعا, يعني الشيخ الألباني ما بيطعنش في أبي حنيفة أهو بيقول إيه, وهو عذر مقبول قطعا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة. الشيخ الألباني يقول كده, فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه, وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ, كما أنه لا يجوز لمعظمي, فهنا الشيخ الألباني نحى بالنائحة على من طعن في الشيخ وبرأه والتمس له الأعذار, ثم كما أنه لا يجوز لمعظمي أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه, لأنه قال إذا صح الحديث إيه فهو مذهبي, قال كما رأيت نصوصه في ذلك. فهؤلاء في اللي بيشتموا في وادي والذين يعظمون ويغالون فيه في واد آخر, تمام. والحق بين هؤلاء وهؤلاء, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وخلي بالكم نحن نعلم أن هناك بعض الإخوة للأسف يقرؤون في بعض كتب السنة طعونا في الشيخ أبي حنيفة وبناء عليه يسبون ويتهمون واتهامات شديدة, وهذا الكلام يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى تحقيق, وليس كل من طعن من أئمة الهدى في معاصر الله يكون كلامه مقبولا, وإلا لقبلنا كلام كل أحد في كل أحد, وإلا من كما تعلمون أن هناك بتكون هناك مشاكل في العصر, وبعض العلماء قد يكون بينهم وبين بعضهم البعض أمور معينة, الأمور فيما بعد العلماء يقومون بتحقيق مثل هذه الأمور وتنقيتها ثم يقولون الحق القول الفصل, لأن اللي بيجي يدرس بدون تعصب في الزمن المتأخر ليس يكون عنده من حمل الأمور النفسية كمثل القدماء, يعني هم كانوا أصحاب مع بعضهم في عصر واحد, هناك مشاكسات هناك مشاكل هناك منافسة لا يخلو منها البشر, فمن الممكن تترتب أمور معينة, لكن المحققين في الآخر يعرض عليهم وذلك اقرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأئمة الأربعة ستجدونه كلاما عظيما, والرسالة التي صنفها بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام, رفع الملام عن الأئمة الأعلام, هذه رسالة كانت معمولة للدفاع عن الأئمة الأعلام الأربعة وغيرهم. نسأل الله أن ينقي نفوسنا, وكما ذكر الشيخ هذه الآية الكريمة, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. القول الأخير للإمام أبي حنيفة, إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي, نقله عن الفلاني في الإيقاظ ونسبه للإمام محمد أيضا, ثم قال هذا ونحو ليس في حق المجتهد, ده الفلاني, لعدم احتياجي في ذلك إلى قولهم بل هو في حق المقلد. يعني قد يقول قائل هذا الكلام يختص بالمجتهدين, يقول من يقول هذا, والمجتهد عمره ما حيأخذ بقول أبي حنيفة واترك اجتهاده طالما ربنا أنعم عليه بالاجتهاد لماذا يرضى لنفسه بالدنيا, فهذا الكلام لا يقال إلا لمن, إلا للمقلدين. قلت ده كلام الشيخ الألباني, وبناء على هذا قال الشعراني في الميزان, فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها, أهو بقى جاب لك هنا إيه ها الموضوع نصا, ده الشعراني اللي بيقول فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها, حديث في البخاري وما خدش من الإمام أبو حنيفة. فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها, فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها, فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة, الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة, ومن فعل ذلك يعني فعل هذا وأخذ بالحديث ولو خالف كلام إمامي فقد حاز الخير بكلتا يديه, ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب. وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة. ثم قال فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. ده كلام مين يا أخواننا؟ ده الشعراني. ايه رأيكم في الكلام ده؟ وذلك الشيخ الألباني أتى بكلام في الايه؟ في الصميم. كده انتهى النقل عن الإمام أبي حنيفة. اثنين، الإمام مالك بن أنس رحمه الله توفي سنة 179 هجرية، ولد 93. اكتب كده عشان تبقى عارف تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. هذا بيقول لك اعرضوا قولي على الكتاب والسنة، يعني يقول لمن يأتي من بعدي أو طلاب أو لطلابي في حياتي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. مين يقدر يقول الكلام ده في هذا الزمان؟ ده أنا قولنا هو المقدم وقول، مش كده ولا إيه؟ كل واحد أنا المقدم وأنا اللي أفتيت وأنا مش كده؟ ربنا يهدينا جميعا. ثم ذكر القول الثاني، طبعا هذا القول الأول رواه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، وعنه ابن حزم في أصول الأحكام وكذا الفلاني. القول الثاني، القول الثاني ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي يدخل فيه أبو بكر وعمر وانت نازل، إلا ويؤخذ من قولي ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد يؤخذ من قولي، وكلمة دي مشهورة على الألسنة. هذا الكلام قال نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك، وقد رواه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في أصول الأحكام من قول الحكم ابن عتيبة ومجاهد. ودول قبل مين؟ قبل مالك. يعني الكلام ده لم يقله مالك إنشاء، بل قاله مالك إيه؟ تقريرا وأخذا عن الطبقة التي سبقت الحكم ابن عتيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبكي في الفتاوى من قول ابن عباس. ها الشيخ مجاهد بقى، ها الصحابي، متعجبا من حسن، يعني ذكره ونسبه لابن عباس تقي الدين السبكي وتعجب من حسني، ثم قال وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذ منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه. قال الشيخ الألباني ثم أخذ عنهم الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي كلمة متداولة على الألسنة. اسمع، قال ابن وهب، ابن وهب تلميذ مين؟ الإمام مالك. قال سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. تخليل الأصابع يعني إنك تدلك ما بين الأصابع القدمين في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، يعني هذا لم أجده في السنة، وليس واجبا على الناس أن يقوموا بدلك الأصابع وتخليل الأصابع. قال ليس ذلك على الناس. قال فتركت حتى خف الناس. انظروا إلى الأدب، لم يقاطعه أمام الناس، وإنما تركه حتى خف الناس. ساب الإمام مالك يقول ما قال. فقلت له عندنا في ذلك سنة، عندنا في ذلك سنة. فقال وما هي؟ قال قلت حدثنا الليث بن سعد، إمام الليث بن سعد، وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي. كان في ذلك الزمان ما يقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يأتي بالإيه؟ بالإسناد. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، الحبولي بضم الحاء والباء، الحبولي، عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلكه بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال إن هذا الحديث حسن، سمع الحديث بإسناد، قال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، لم أسمع بهذا الحديث قبل ذلك. وعنده ابن أبيه ثقة، وروى عن الليث بن سعد قال حدثنا سمع، تمام، وكل المذكورين أئمة وثقات. فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعت بعد ذلك، سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع، خلاص وصلت السنة. يبقى هذا الحديث لو لم يصله ما كانش يقول به، يجي اللي بعده يقول لا يجوز ان الانسان او ليس على الناس ان يقوم بتخليل الاصابع، لكن لما ورد او الحديث ورد امام. فهل تظنون ان ابا حنيفة او مالكا او الشافعية او احمد يصلوه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسبة ويقول بعد ذلك لا اخذ به او لا يعجبني؟ كيف مع أن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ كيف مع أن الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره؟ يبقى اللي هيقول لا مش عاجبني هذا ليس بمؤمن ولا مؤمنة، وهؤلاء من أعظم المؤمنين إيمانا، صح؟ فهنا يقول الشيخ علق قال راجع مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ورواها تام البيهقي في السنن، قلت رقم 362 في طبعة هجر اللي هي المحققة، رقم الحديث 362 اللي هو حديث ابن وهب في مناقشته للإمام مالك رواه البيهقي. الإمام الثالث الشافعي رحمة الله عليه توفي سنة 204 من الهجرة، وولد سنة 150، السنة اللي توفي فيها مين؟ أبو حنيفة. قال الشيخ وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباع أكثر عملا بها وأسعد. فمنها، ويبدأ يذكر، فمنها قال الشيخ قبل أن يدخل في ذكر هذه الأقوال، قال ابن حزم، انتوا عارفين ابن حزم وشدة ابن حزم على الفقهاء، بص ابن حزم قال ايه بقى، ان الفقهاء الذين قلدوا الذين قلدوا، ان الفقهاء الذين يعني اللي اتبعهم الناس اللي هم الاربعة، ان الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، الناس قلدوهم وهم ينكرون على الناس الايه، انتوا سمعتوش ابو حنيفة بيقول ايه، قل لا يحل لأحد، حرام على أي أحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم حجتنا أو من أين أخذنا. فقال إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي. شوف ابن حزم كان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، الآثار يعني الأحاديث والمرويات عن الصحابة، والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير. الشافعي. طيب ماذا قال الشافعي؟ قال الأذان ولا إيه؟ فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب، ما من أحد، لا يستطيع أحد أن يحفظ السنة كاملة، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. تخيل، شوف كلام الرجل، رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي، مهما قلت أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وهو قول، أنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد، إجماع، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة، يعني استبان يعني تحقق لديه أن هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذا، لم يحل له أن يدعى لقول أحد، لا يجوز أن تترك لقول أحد كائنا من كان. ولذلك وجدنا ابن عباس لما يقولون له إن الإمام أبو بكر قال كذا، أو عمر بن الخطاب يقول كلاما شديدا، يقول تكاد ينزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. انظر يذكر أسماء من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهل بعد هذين يعني من أحد في المقام في الأمة؟ أعظم رجلين في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تكاد حجارة تنزل علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذن الحجة في قول من؟ المعصوم، لأن الوحيد اللي بتقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام، فهذا إجماع. ثم يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، اتركوا كلامي، وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. هذا كلام أيضا الشيخ حرره بأنه صح عنه وذكر المراجع. الجملة الرابعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث يبقى مذهب الشافعي حتى بعد موته كما سيجي. ولذلك قال الإمام النووي في المصدر السابق كتاب المجموع والشعراني وعزاوي للحاكم والبيهقي والفلاني، قال الشعراني قال ابن حزم، أي صح عنده، ده الشعراني اللي بيقول كده، بيقول قال ابن حزم إذا صح الحديث عنده أو عند غيره من الأئمة، عنده أو عند غيره من الأئمة. قلت الشيخ الألباني وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى. قال النووي رحمة الله عليه ما مختصره، قال مختصر كلام النووي، قد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التسويب. التسويب اللي إيه؟ قول المؤذن الصلاة خير من النوم في صلاة الإيه؟ في أذان الإيه؟ الفجر. واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. قالوا بذلك إذا إن الحديث صح بعد وفاة الشافعي فقالوا به. قال وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدارقي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا يعني الشافعية إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه، أي خلاف الحديث، عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث، يخالفوا الشافعي ويقولوا مذهب الشافعي هو الحديث، ده الشافعي ما قالش به بس قال إذا صح الحديث إيه فهو مذهبي. قال الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح صاحب مقدمة الحديث المعروف ابن الصلاح، قال فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه ونظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة اجتهاد مطلق أو اجتهاد مقيد كان له الاستقلال بالعمل به بالحديث، وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفي عنه جوابا شافيا، يعني بحث طب المخالف ليس عنه جواب شافي، الحديث صحيح مش معارض مش منسوخ مش مؤول مش كذا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي. قال ابن الصلاح ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامي هنا، وهذا الذي رد بقى أبو النووي بعد ما نقل كلام أبو عمرو بن الصلاح عليه، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. رد الشيخ الألباني وقال قلت وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث، يعني بحث وجد الحديث صحيحا وليس هناك فقيه عمل بالحديث، طب يعمل إيه؟ فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة، الرسالة دي اسمها يا أخوانا، معنى قول الشافعي المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا الشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه في مجموع الرسائل المنيرية قديما تمام. اسم الرسالة التي صنفها تقي الدين السبكي رحمة الله عليه اسمه ايه؟ معنى قول الشافعي المطلبي، المطلبي نسبة لعبد المطلب لانه بينتهي مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الى عبد المطلب. معنى قول الشافعي المطلبي اذا صح الحديث فهو مذهبي، ذكر المطلبي عشان تكون على ايه وزن مذهبي تمام. قال والاولى عندي ده السبك الشافعي اتباع الحديث، ثم ذكر قاعدة جميلة جدا قال والاولى عندي اتباع الحديث، طالما صح الحديث ناخد به وترك الشافعي لانه لا لان اذا صح الحديث فهو مذهبي. وليفرض الانسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه ايسعود تاخر عن العمل به؟ يعني تخيل انت الحديث صحيح اه صحيح، طب بقى تصور لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود قصادك وسمعت الكلام منه، ينفع عندك اي عذر في ترك الحديث؟ هتقول له اصل الشافعي، شافعي مين يا ابني قدام النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى فبقول لك كده قاعدة جميلة جدا. قال لك ايه؟ والاولى عندي اتباع الحديث وليفرض الانسان نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع ذلك منه ايسع التأخر عن العمل به؟ لا والله. ثم قال وكل واحد مكلف بحسب فهمه. قال الشيخ الالباني وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في اعلام الموقعين للامام ابن القيم وكتاب الفلاني المسمى، ذكر بقى اسم الكتاب هنا، إيقاظهم أيمن أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار، وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرس دراسة تفهم وتدبر. يبقى نرجع بقى الكلام الإمام الشافعي تاني، إذا صح الحديث فهو مذهبي. اسمع اللي بعدها، أنتم بخطب مين بقى هنا؟ أحمد بن حنبل، أحمد تلميذه آه، وأحمد ويحيى بن معين كانوا أصغر منه 13 سنة زي ما قلنا، كانوا بيذهبوا إلى مجالس عبد الرزاق الصنعاني لكي لكي يأخذوا عنه الحديث، عبد الرزاق الإمام الكبير اسمعوا منه. فمروا بحلقة الشافعي، فأحمد قال ليحيى تعالى 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 نقعد نسمع هذا الفتى القرشي. فقال سيفوتنا مجلس من مجالس عبد الخالق. إن فاتك مجلس حديث عند عبد الرزاق بإسناد عالم سندركه إن شاء الله بإسناد إيه نازل، هيجي الحديث هلاقيه عندي غيره، لكن هذا لا يفوت. هذا بيتكلم في علم الأصول واستنباط، لا بيتكلم في الحديث دراية لاستنباط من الكتاب والسنه، قالوا ده ما يتفوتش. ولذلك لازم الامام الشافعي واخذ عنه فقهه، ده الامام احمد رحمه الله عليه. طب الشافعي بقى يقول لك بقول عليه انا لا افوت وانا ما اتسبش، هيروح جنبي بقى احمد بن حنبل فين؟ اسمع بقى بيقول بقى احمد لاحمد بن حنبل، الخطاب لاحمد بيقول له انتم اعلم بالحديث والرجال مني. شوف يا اخي حتى تعي هو الامام العالم واحمد بيتعلم منه، ومع ذلك بيقول لاحمد الاصغر منه ب 13 سنه انتم اعلم بالحديث والرجال مني، فاذا كان الحديث الصحيح فاعلموني به اي شيء يكون كوفيا او بصريا او شاميا، الاسانيد يعني، لان الحديث احيانا يكون الرواه من البصره احيانا يكونوا من الكوفه، من اي بلده اخبرني باسناد الحديث فأعلموني بي أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، لأنه لو صحيح أعمل بي. انظر أنت بتلف وبتروح وحفظتم الأحاديث وعندكم ثروة هائلة لأحمد بن حنبل، ثروة في الحقيقة عن أحمد، من في الناس كأحمد في الحفظ، حفظ خارق الأحاديث بالأسانيد والرجال، وأنتم أعلم مني بالحديث وبرجالي، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. القول السادس، لا كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قل عند أهل مين؟ النقل التحقيق، أهل الحديث، أهل الحديث هم المتخصصون في هذا الشأن، إذا كان عندهم حديث بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، ده مش راجع في الحياة فقط حتى بعد الموت أنا أرجع عن ذلك. فقال
الشيخ الخطاب للإمام أحمد بن حنبل كان بيخطبه وذكر الأساليب في ذلك. المهم أنه ذكر أن الفلاني قال في الإيقاف قال البيهقي، ولهذا كسر أخذ يعني الشافعي بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره. وفي من كان قبله الأئمة الذين كانوا قبله كان الواحد منهم يقتصر على ما عهده في بلدته، وفي من كان قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه، والله يغفر لنا ولهم. الإمام البيهقي وهو شافعي، وطبعا في إيهاز في القضية، فبيقارن بقولك أبو حنيفة عكف على ما كان لديه في العراق فما زاد على ذلك، ولذلك كثر الرأي في مذهبي والقياس كما قال الشعراني وغيره. طيب تعال على الإمام مالك، اكتفى بما كان لديه في المدينة ولم يسافر ولم يرتحل ولم تكن السنة قد دونت إلا بمقادير قليلة مثل الموطأ الذي من صناعته، ثم اكتفى بما كان عنده في ذلك. أما الشافعي فلم يكتفي، بدليل أنكم ترونه الآن يأخذ عن تلميذ من تلاميذه ويقول لو أنتم أعلم بالحديث ورجال منه. ولذلك تجد الشافعي وآخر الحلقة في هؤلاء الفقهاء، والذي يعقبه مباشرة من إمام الحديث بلا منازع أحمد بن حنبل. ولذلك تجد الشافعي اكتملت في الإمام الشافعي هنا قضية علم الحديث والسعي الحثيث على الأخذ بالروايات الصحيحة والسعي بالأخذ من جميع الرواة من أي بلدة كانوا، ويأخذ عن برواية الأكابر عن الأصاغر بدليل أنه يقول ذلك لأحمد، ثم أضف إلى ذلك أنه كان قد أخذ علوم الشيخين مالك وأبي حنيفة، مالك في التلمذة المباشرة عليه، أما عن أبي حنيفة فأخذي عن من؟ أخذي عن تلميذه أبي يوسف، مش كده؟ فأخذ فقه أبي حنيفة عن أبي يوسف، هو تلميذ لأبي يوسف، وأخذ فقه مالك من مالك مباشرة، ثم ما زاد عليه هو في ذلك. ولذلك هو يعتبر أول من وضع اللبنات، ليست لبنة، اللبنات الأولى في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة والحواشي التي كتبت في ذلك في جماع العلم وفضل وما شاكل ذلك. وجدنا هذا الرجل يعني كان عقلية خارقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مع اكتنازه لعلم الحديث بالروايات الصحيحة، ويعتبر أحمد من مدرسة الإمام الشافعي كما ترى. ذلك الشيخ الألباني لما تكلم عنه قال وأما الإمام الشافعي رحمه الله فلنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. وذلك تجد في طلاب أو في الأئمة الذين ينتسبون إليه أئمة كبار جدا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من الأئمة اللي هم كانت لهم مساهمات عظيمة جدا في علوم الحديث نفسه ليس في الفقه فقط. يعني تجد مثلا رجل كالإمام النووي، تجد رجل كالإمام ابن حجر خاتمة الحفاظ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يعني نذكر إيه الأسماء اللي انت شرح البخاري وشرح مسلم، مش كده ولا إيه؟ هؤلاء الأئمة الكبار كانوا تلامذة على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يعني أمر غير معقول غير منتظر، ساعة أن تروني قلت قولا خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ثم يقول كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. ثم يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعه مني. بقيت قاعدة أصبح الإمام أجازكم، أعرف الإجازة العامة، أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الشافعي وإن لم تسمعه مني. ولذلك كثر في أقوالهم أنهم ينقلون هذا الكلام عن الإمام الشافعي ويقول لو كان حيا لأفتى بذلك. وذلك وجدنا ابن حزم الذي يشتد جدا على الفقهاء يقول هذا الكلام الصريح في الدفاع عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم يأتي بعد ذلك كلام الإمام أحمد ابن حنبل فقال: وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يقرأ وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي بالفعل. يعني أين هي الكتب التي صنف الإمام أحمد رحمة الله عليه في الفروع كفقه، إلا أنه كان يفتي دائما بالسنة وبآثار الصحابة. ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. ثم التابعين بعد الرجل في مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. ثم قال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، والعياذ بالله. يرد الحديث الصحيح فهو على. طب انظروا إلى الناس الذين يردون البخاري كله والأحاديث إلا قليلا، دول على شفا هلكة ولا غيره وخلاص يعني. فأخب عليهم مأتمن وعويلة، يعني مصيبة. انت يعني وصلوا إلى مرحلة بينكر، مش بينكر الحديث بالشبر ولا لا لا، ده بينكر بالألاف. تلك هي أقوال الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا، اللي يأخذ بالسنة ومتمسك بالعروة الوثقة التي لا انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة، بل مخالف لقول الله تعالى. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله، ابن رجب الحنبلي: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة. فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، كانوا يردون على المخالف السنة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم. وذكر هذا فقال الشيخ في التعليق: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم، كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى في مسند بإسناد جيد رجال ثقات عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: إني لجالس مع ابن عمر. سالم قاعد مع والده مين؟ ابن عمر بن الخطاب عبد الله في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل إنك تعمل العمرة في شهر الإيه؟ في أشهر الحج، والضم دي. قال: حسن جميل. فقال: فإن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال: ويلك، فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش أبو حنيفة والشافعي، لا، ده أبويا، وأبويا ده مش حد عادي، ده أبويا الفاروق عمر بن الخطاب، ومع ذلك بيقول له أبوك نهى عن هذا. قال: طب أبي أمر نهى والرسول أمر، بأي قول تأخذ؟ انتهى الموضوع. فقال: فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: فقم عني، يلا اتكلم ليه؟ وروى أحمد نحوه والترمذي وصححه. وروى ابن عساكر عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن عوف على رجل برأيه، وكان قاضي، على رجل برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال لو ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد عجبا وعجبا، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد، مش ابن أبو، لا بقى ابن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية وقاضي فشقه وقضى للمقضي عليه. بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ابن رجب يقول ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم كما كان يعظم عبد الله أباه عمر ابن الخطاب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر غيره فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له. رد الشيخ الألباني وقال لا، بل هو مأجور، مش مغفور له فقط، ده مأجور الإمام اللي خالف، لأنه لم يخالف متعمدا بل اجتهد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم يعني المجتهد الفقيه القاضي فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ مغفور له؟ قال لك لا، فلو أجر واحد، يبقى مأجور. فيقول وإن كان مغفورا بل ذلك المخالف المغفور له، بل نقول بل المأجور أجرا واحدا، لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. طبعا وفي عالم من العلماء أئمة الهدى يغضب إنك تترك قوله لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ قلت كيف يكرهون ذلك وقد أمروا بي أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها، حتى ما خدش هو بيها، بس لو ثبتت بعد موتي يأخذون بها. حتى قال بل إن الشافعي رحمة الله عليه أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما اسمع بقى المعلومة الجميلة دي، لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمة الله عليه المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أوله، جمع في كتاب مجلد كبير المسائل التي خالف فيها كل إمام الأحاديث الصحيحة، وقال إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. انظر إلى الإتقان، ده ابن دقيق العيد الإمام الكبير العالم ألف كتابا جمع في أقوال الأئمة الأربعة التي خالفوا فيها الأحاديث الصحيحة، ويقول لا يجوز ولا يحل لأتباعين أن ينسبوها إليه لأنهم تبرأوا في حياتهم من مخالفة السنة. انظر إلى هذه الدقة والورع، هل هذا الكلام معروف لدى الناس؟ هل هذا الكلام معروف لدى هذا الأستاذ الكبير اللي بيتكلم عن الفقه المقارن اللي بيحل كل حاجة وبيحرم كل حاجة وكل حاجة عنده كأنه سوبر ماركت، خدوا ما تشاءون، مش قول في المسألة. هل قرأ كلام ابن دقيق العيد يعرف أن العلم دين وأن الدين أمانة؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أن نتمم يوم الأحد إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد قرأنا المقدمة وذكرنا منهج الكتاب، ثم وصلنا إلى كلماته الأخيرة قبل أن يدلف إلى المقصود من ذكره لهذه المقدمة النفيسة، فقال رحمة الله عليه: فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يأتي الإنسان ويذر، خاصة في العبادات. قال: وهو، أي هذا المنهج الأقوم أو الطريق الأقوم، والذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين. وكلهم، يعني الأئمة والسلف، متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيما. يعني قد يكون القائل بالقول رجلا من العظماء حتى ولو كان أبو بكر الصديق، ولكنه يصيب ويخطئ، فقد فقدت العصمة في الأمة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا معصوم إلا الذي عصمه الله تبارك وتعالى وضمن لنا أنه معصوم بالوحي في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. فقال: مهما كان القائل عظيما فإن شأنه عليه الصلاة والسلام أعظم، وسبيله صلى الله عليه وسلم أقوم، ولذلك فإني أتكلم عن نفسي ومنهجي في الكتاب، اقتبيت بهداهم، أي بهدي السلف الصالح، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث، وإن خالف أقوالهم، لأن الذي ثبت عن الأئمة الأربعة أنهم أمروا الناس بأن يتمسكوا بالحديث وإن خالف أقوال الأئمة، وكل إمام قال ذلك كما سيجي. قال: ولقد كان لهذه الأوامر، أوامر الأئمة بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم، والكلمة المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. أقول: وجزاهم الله عنا جميعا خيرا. ثم ذكر فصلا بعنوان: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. لا يقول ترك أقوال الناس، لا، ترك أقوال الأئمة. يعني كل إمام يقول: وإن خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإنما خذوا بماذا؟ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. يعني للأسف بعض الناس يقول لك: أنا حنفي، وحينما تأتي لكي تحقق تقليده ستجده لا يقلد أبا حنيفة
ولا يقلد أبا يوسف تلميذه المباشر ولا محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني، وإنما لا حتى لا يقلد الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بل تجد أقوال الأحناف المعاصرين يقلدون ابن عبدين في الحاشية، وهذا من المتأخرين. كذلك تجدون من يتبعون مالكا لا يتبعون مالكا ولا يتبعون تلاميذ مالك المباشرين، وإنما تجدهم في النهاية يقلدون أقوال متأخرة للخليل وغيره، مش كده ولا إيه؟ متن الخليل وشراحه. كذلك تجدون من يتكلم عن مذهب الشافعية حتى ولا يصلون إلى الإمام البويطي ولا المزني ولا أحد من تلامذة الشيخ المباشرين، وإنما يلتزمون أقوال، يقول لك قال في متن أبي شجاع، طب المصادر إيه بقى في متن أبي شجاع؟ حدث ولا حرك. أقوال حينما تجدها لا قد يكون أكثر منبت الصلة عن أقوال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومع ذلك الناس يلوكون أقوالا ويرددون أقوالا في كتب مذهبية، وتقرأ الكتاب من أول إلى آخره لا تجد فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنك لو صعدت إلى الإمام المعظم الذي يقلدون ستجد لا يتكلم بكلمة إلا وينسب ذلك إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تمسك متن أبي شجاع، امسك كتاب متن أبي شجاع وقرأه من أوله إلى آخره، لن تقف على حديث إلا نادرا، يعني لو وجدت شيئا تجده شيئا متن نور الإضاحة مثلا واخد بالك في فقه الأحناف، وهكذا لما تمسك مثلا زاد المستقنع في الفقه الحنبلي أين الأحاديث؟ أقوال، أقوال بشرية، يقول لك ما مستنبطة ماشي، تعال بقى أقرأ لإمام المذهب نفسي، اقرأ الأم للشافعي تجده لا يمرر مسألة إلا ويذكر الأحاديث فيها، ويذكر قبل الأحاديث القرآن الكريم يذكر القرآن ويذكر السنة ويذكر أقوال الأصحاب. ارجعوا لكتاب الأم للإمام الشافعي، وأي كتاب من ارجع للإمام للموطأ للإمام مالك، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، وكذلك كل إمام من هؤلاء الأئمة. لماذا غابت هذه الأقوال وأصبح الناس يرددون أقوالا بشرية غير معصومة؟ هذه المشكلة، ويجعلونها حجة ويقول لك وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ويأتي البعض ليقول لك وهناك فتوى خطيرة في كتاب حاشية ابن عبدين. يا عم طيب قولوا لنا بقى النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام، امتى هتقولوا لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب والبخاري بتعملوا بايه؟ انتوا تركتوا البخاري للبحيري يتكلم عنه، والذين يدرسون الفقه الأئمة لا يذكرون شيئا لا عن البخاري. يا عم البحيري ده زعلان من ايه؟ هم بيذكروا البخاري اصلا ولا مسلم في الاستدلالات؟ القضيه بقت ايه؟ اصبح الطعن، لان الغرض من الطعن في البخاري ومسلم الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل القصد هو قد يغيب عنكم هذا، والله القصد هو القران نفسه، ولكن لا يستطيعون ان يطعنوا في القران مباشره. ولذلك اصبحت المساله وجهان لعمله واحده بيخدموا على بعض، واخدين بالكم؟ ما علينا. فقال ومن المفيد ان نسوق هنا ما وقفنا عليه منها او بعضها لعل فيها عظه وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا اعمى. وذلك الشيخ علق على ذلك قال وهذا التقليد هو الذي عناه الامام الطحاوي حين قال لا يقلد الا عصبي او غبي، نقله ابن عبدين في رسم المفتي من مجموع رسائله، لا يقلد. ومع ذلك ابن عبدين هو اللي بيقول الكلام ده نقلا عن مين؟ ها؟ عن الامام الطحاوي. والامام الطحاوي ده عمده في المذهب الحنفي، لان الطحاوي كان اماما كبيرا من ائمه الحديث، يعني الطحاوي جمع بين فقه الاحناف والحديث، امام كبير رحمه الله عليه. فيقول لا يقلد الا عصبي او غبي، تصور. وابن عبدين هو الذي ينقل هذا في رسم المفتي، فيقول بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا اعمى، ويتمسك بمذاهبهم واقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكروا، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. فاذا جعل الانسان كلام بشر كائنا من كان بديلا لاتباع ما أنزل إلينا من ربنا. قد يقول قائل وما هو الذي أنزل إلينا من ربنا؟ ما هو؟ إيه هو اللي أنزل؟ القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا السنة والقرآن منزلا من عند الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع السنة ولن يتفرق حتى يرد علي الخوض. يبقى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الكتاب والسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي أحد أخذت بكلامه وجعلته مشاركا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت من دون الله أولياء. واضح؟ فقال هنا أبو حنيفة، يذكر الإمام الأكبر أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة أول الأئمة سنا، أكبرهم. توفي سنة 150 هجرية، ولد 80 هجرية وتوفي 150. وخدوا بالكم السنة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد فيها من؟ الشافعي، مش مالك، لا الشافعي، لا مالك معاصر لأبي حنيفة وأصغر منه سنا. لكن أبو حنيفة ولد 80 هجرية وتوفي 150 هجرية. قال فأولهم الإمام أبي حنيفة. بص نذكر المواليد. طيب كويس. الإمام أبو حنيفة ولد 80، مالك 93، أصغر منه ب 13 سنة. مات أبو حنيفة 150، مات مالك 179 هجرية. طيب الإمام الشافعي ولد 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، مات 204 هجرية، 54 سنة كده. وملأ طباق الأرض علما. أحمد 164، ولد 164 هجرية بعد وفاة أبي حنيفة بكم سنة؟ 14 سنة، أصغر من الشافعي ب 14 سنة، ولكنه توفي 241. واخدين بالكم؟ طيب كده بعرفنا الأزمنة التي كان فيها الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. قال فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحاب أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. فماذا قال؟ أول شيء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشيخ طبعا مش نقرأ الأقوال فقط، احنا هنقرأ ايه الحواشي اللي الشيخ ذكرها عن أئمة الأحناف وأئمة المالكية وهكذا. قال ابن عبدين في الحاشية، يعني ذكر ذلك ابن عبدين في الحاشية وفي رسالته رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عبدين. والشيخ صالح الفلاني، الشيخ صالح الفلاني له كتاب اسمه إيقاظ الهمم. الكتاب ده اسمه غريب جدا، اسم الكتاب ايه بقى؟ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. الشيخ الألباني علق على هذا في صفحة 52 في الحاشية وذكر اسم الكتاب. وقال وتمام هذا البحث وتحقيق تجد في إعلام الموقعين لابن القيم وكتاب الفلاني، وذكر اسم الكتاب، وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر. هذا كلام الشيخ الألباني عن كتاب الفلاني. قال وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرس دراسة تفهم وتدبر. نرجع بقى إلى ما كنا بصدده، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قاله رواه ابن عبدين في الحاشية وفي رسالة رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عبدين، والشيخ صالح الفلاني في إيقاظ الهمم وغيرهم. ونقل ابن عبدين عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه. ابن الشحنة يبقى شيخ ابن الهمام، تمام. قال ماذا؟ قال ايه بقى؟ اذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ويكون الحديث مذهب الامام، مع ان الحديث لم يذكره الامام، ولكن طالما صح الحديث المقلد يعمل بايه؟ بالحديث، ويقول ده مذهب إمامي ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلد عن كونه حنفيا بالعمل دي. طب لما يعمل بالحديث ويخالف شيخه، ها، ما خرجش عن التقليد لأنه عمل به ما دعاه إليه الإمام، ولا يخرج مقلد عن كونه حنفيا بالعمل به. فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. قلت الشيخ الألباني، وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، هم يعلمون أنهم ما أحاطوا بالسنة. وقد والدليل على ذلك أن الإمام مالك إمام دار الهجرة لما طلب منه الخليفة العباسي أن يجمع الأمة على موطأ الإمام مالك رفض. لماذا رفض الإمام مالك؟ وأي عالم يفرح ويقول له طب سبحان الله، أيوة الناس تجتمع على الكتاب اللي أنا ألفته. فقال إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأمصار، ومع هذا ما ليس مع الآخر، يعني أنا لم أجمع السنة كاملة في الموطأ، أنا جمعت ما كان تحت يدي في المدينة، لكن أنا لم ألتقي بكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أخذ عنهم، بل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في الفتوحات، وكل يحمل من العلم ما لا يحمل الآخر، والسنة لم تدون بعد. فإذا لو أنا جمعت الأمة أو جمعت سيادتك يا رئيس الدولة أو يا خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، لو جمعت الأمة على كتاب الموطأ هيبقى جمع، هذا الجمع جبري، هيجبرهم على ذلك الحاكم ولا يلتفتوا إلى غيري. فما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك أمر خطير، وهو أن الدولة تمنع أي أحد آخر يأخذ بشيء من مسند للنبي صلى الله عليه وسلم، سيترتب على ذلك ضياع بقية السنة. فانظر إلى الغير على الدين وإلى السعي إلى حفظ الدين. قال لا يا أمير المؤمنين، لقد تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرى والأمصار، ومع هذا من الحديث ما ليس مع الآخر، والسنة لم تجمع بعد. فإذا الأمر خطير. فهنا يقول الشيخ الألباني، وهذا من كمال علمهم وتقواهم، حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها. وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي، فقد يقع منهم أي من العلماء ما يخالف السنة التي لم تبلغهم، خالفوا السنة ليس عن قصد ولا تعمد، وإنما لأنها لم تبلغهم، فأمرونا بالتمسك بها وأن نجعل من مذهبهم رحمة الله عليهم أجمعين. هذا هو القول الأول. القول الثاني للإمام أبي حنيفة، قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. هنا بقى هدم التقليد، يعني هنا بقى لم يقل لك إذا صح الحديث فهو مذهبي فقط، ده بيقول لك لا يحل لك أن تأخذ بقولي ما لم تعلم من أين أخذته. فحينما يأتيك رجل يقول لك إنه أستاذ مثلا ورئيس قسم الفقه المقارن، ويا جماعة المسألة فيها 20 قول، دوروا على الأقوال وخذوا باللي يعجبكم، وأنا رجل متخصص وأستاذ ورئيس قسم فقه مقارن، يا عم على نفسك الكلام ده، على نفسك. يعني ايه أستاذ ورئيس قسم ودكتوراه في الفقه المقارن؟ الأئمة اللي انت بتتكلم عنهم بيقولوا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. تريد تقول لواحد ثقافته بتأخذ من التلفزيون ومن البرامج، المسألة فيها 20 قول، خذ اللي انت عايزه، خد اللي يعجبك. هو انا ببيع في سوبر ماركت مسائل علمية؟ قاعد انا ببيع واللي انت عايزه سيادتك عايز ده من مصنع كذا، وده عايزه من بلدك كذا، وده صيني وده تايواني، ده دين. المفروض لما ابلغ الناس ابلغ ما انزل اليهم من ربهم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اذا من يسيرون على قدم المصطفى مأمورون بذلك، بلغ ما أنزل إليك من ربي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي عالم من العلماء لم يفعل ذلك ولم يبلغ ما أنزل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام من ربي كتابا وسنة، وسنة نحقق ونشوف الحديث صحيح أم غير صحيح، ونحرر المسائل، ولو في المسألة أحاديث متعارضة نذكرها، ولو في ناسخ وفي منسوخ نتكلم، ولو في عام وفي خاص نبني العام على الخاص، والخاص يقضي عليه، ولو كان عندي إطلاق وتقييد، ولو كان عندي إجمال وتبيين، كل ده بيبقى أمام الإمام العالم المحقق الذي يسير على الصراط المستقيم. وبناء على ذلك يتعرق وهو يفتي، لا يعرض على الناس شريط فيه أقوال متعددة يقول للناس خذوا اللي انتوا عايزينه، خذوا وكل المسألة هتلاقي حلال وحرام، المسألة بدعة وسنة. ماذا يفعل عامة الناس بهذا؟ هذا هو التضليل المبين والعياذ بالله، يريدون أن يوقعوا الناس في الضلال المبين. هل هؤلاء يكونون موقعين عن رب العالمين؟ ألم تقرأوا كلام الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين الذي يتكلم في الدين ويقول حلال وحرام؟ هذا يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني الرجل الذي يوقع مرسوما نيابة عن رئيس الدولة يبقى مرعوب، لأنه هيوقع عن رئيس دولة، ورجل هيتكلم باسم أمة بيبقى خائف، لأنه هتكلم باسم أمة، هوقع توقيع تدفع ثمنه الأمة وتدفع ثمنه الأجيال القادمة، بيبقى خائف لأن في رقبتي أمر، فما بالكم بمن يوقع عن رب العالمين. ولذلك العالم الحق الذي يخشى الله يخاف من الفتية، ولذلك كان الصحابة يفرون من الفتية. أما الآن فيذهب الإنسان إلى البرامج التلفزيونية هتدفعوا كام عشان يقعد يتكلم، ياخد وكمان بياخد فلوس عشان في الآخر يحلل كل شيء. انتوا عايزينه ايه، حلال ولا حرام؟ قولونا واحنا نحلل واحنا نحرر. ورب العالمين يقول في القرآن ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا لا يجوز، المسألة أمانة، الدين أمانة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام معدلا أهل العلم الحق يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وابتلين في هذا الزمان بكل هذه الأصناف سلمنا الله وإياكم. فيقول الشيخ رحمة الله عليه قلت هذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا خلصنا ده. بيقول لا يحل لأحد، ده الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يبقى لابد وأن تعلم من أين أخذ الإمام القول حتى تقول به من أين أخذناه. قال الشيخ رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، مع أن ابن عبد البر مذهبه يا أخوانا ملك، ومع ذلك في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء بيكتب كمان عن مين، عن أبي حنيفة. شوف العظمة، شوف احترام الأئمة. فيقول وابن القيم في إعلام الموقعين وابن عبدين في حاشيتي على البحر الرائق وفي رسم المفتي والشعراني في الميزان. وخذوا بالكم الشيخ الألباني لا يأتي بأقوال كل أصحاب أهل السنة، لا ده يريد أن يجعل كلام من يعظمونه حجة عليه، فيأتي بالشعراني الصوفي خذوا بالكم ولكنه مذهبه حنفي. فيقول والشعراني في الميزان بالرواية الثانية، والرواية الثالثة رواها عباس الدوري في التاريخ لابن معين بسند صحيح عن زفر، وورد نحو عن أصحاب زفر وأبي يوسف وعافية ابن يزيد كما في الإيقاظ، إيقاظ الهمم للفلاني. وجزم ابن القيم بصحتي عن أبي يوسف، أبو يوسف ده تلميذ مين؟ أبي حنيفة. والزيادة في التعليق على الإيقاظ، إيقاظ الهمم للفلاني نقلا عن ابن عبد البر وابن القيم وغيرهما. اسمع بقى، قلت ده الشيخ الألباني فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وهذا الكلام مش منسوب لأبي حنيفة فقط بل ولتلامذته أيضا. يقول فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم فليت شعري ماذا يقولون في من علم أن الدليل خلاف قولهم، اللي يعلم أن الدليل الشرعي خلاف قول الإمام ثم أفتى بخلاف الدليل. فتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى. ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبة إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليل، يعني الشيخ كان بيناظر رجلا من الأحناف فقال ما دليل أبي حنيفة هنا؟ قال لا أعلم. قال كيف يجوز لك
أن تأخذ بقوله ما لم تعلم من أين أخذه. قال من أين أتيت بهذا؟ قال أبو حنيفة. قال هذا أبو حنيفة حرم عليك أن تأخذ بقولي ما لم تعلم من أين أخذه. قال هذا ليس من قول أبي حنيفة. فهنا يظهر الأدلة ويأتي بالأقوال وبالتخريجات حتى يثبت أن هذا الكلام وإن جهله بعض المقلدة لأبي حنيفة هو ثابت عن أبي حنيفة وعن طلاب أبي حنيفة الأكابر. فأمر خطير. لذلك لا يجوز لك أن تأخذ بقول فضلا عن أن تفتي به وأنت لا تعرف من أين أخذه. وفي رواية أشد بقى إيه؟ حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. ده موضوع مخيف. ده الرواية الأولى لا يحل. هنا يفهم منها يحرم. لا هنا بقى أتى بالمفهوم صراحة بقى منطوقا فقال حرام. يبقى أتى بالمفهوم ها منطوقا يا حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. زاد في رواية فإننا بشر إن للتعليم فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. يعني ممكن يتضح لي حجة لم تكن بادية لي ولا واضحة بالأمس فأرجع عن قولي. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي رواية أخرى ويحك يا يعقوب. يعقوب وأبو يوسف تمام. ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. أنا مش معصوم أنا مش نبي أنا رجل بنظر في الأدلة فقد يبين لي اليوم ما لم يكن باديا لي قبل ذلك فأنت تكتب ورائي. بعكس الرسول لما قيل له لما قيل لأحد الذين يكتبون لا تكتب خلف الرسول فإنه بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب قال اكتب فما خرج منه إلا حق. أنا غير بيت الناس أنا معصوم بالإيه بالوحي. اكتب فما يخرج منه إلا حق فما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم في القصد والرضا والغضب وكل الأحوال إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. هذا الوحيد الذي ضمنت له العصمة صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الشيخ بقى معلقا على كلامي في الروايات الثلاثة حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى اليوم فقد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. فإيه علق عن الشيخ الألباني وقال لي قلت وذلك لأن الإمام الشافعي أبو حنيفة بالذات كثيرا ما يبني قوله على القياس فيبدو له قياس أقوى أو يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به ويترك قوله السابق. الكلام ده الشيخ الألباني أتى به من عندي نفسي تفقها لا هينقل عن الأحناف. قال الشعراني في الميزان ما مختصره. اسمع بقى كلام الشعراني حجه عليهم مع ان الشعراني صوفي وحنفي مش كده ولا لا. شوف بقى ليه. واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسا. شوف القياس اللي موجود في مذهب الأحناف أكثر مذهب قام على القياس والرأش مذهب مين؟ ولذلك يسمون إيه؟ أهل الرأش. لماذا أهل الرأش؟ ليس لأنهم زاهدوا في الأحاديث لا لأن الحديث كان عندهم قليلا وكانوا بعيدين عن البيئة النبوية في المدينة فكانوا في العراق أهل العراق وغنبالكم. والسنة لم تكن قد دونت بعد لم يكن قد جاء الأئمة الذين جابوا البلاد وقاموا بنقل الأحاديث بأسانيدها وقاموا بالتدوين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. ثم جاء الطبقة التي تلته وهي طبقة من أصحاب الكتب الستة. ما هو أحمد بن حنبل تلميذه مين أخذ عنه بقى الطبقة التي تلته البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا. فكانت السنة في ذلك العصر قد ايه ها اتت اكلها في التجميع، جمعت السنة في ذلك الوقت ودونت. لكن الموطأ كان محاولات أولية، يعني الموطأ كان يسبق هذه الكتب ويسبق أحمد بن حنبل، لكن في الفترة دي لم يكن أبو حنيفة، الفترة التي كان أبو حنيفة فيها يجتهد ويتفقه ويقيس، كانت الأحاديث كما قلنا قضية الجهاد وتوسع الصحابة في البلدان وتناصرهم، وكل صحابي كان بيروح ما بيرجعش تاني، يعني فاكرين الصحابة خرجوا من المدينة ثم عادوا؟ لا، اللي خرج ذهب إلى البلدة الفلانية وجاهد ثم بعد ذلك تزوج في هذه البلد وعاش فيها يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة في المكان الذي نزل فيه، وما عادوا إلى المدينة، وإنما انتشر الأصحاب وتفرقوا في البلدان لأن البعض يظن أن الصحابة خرجوا في الجهاد ثم عادوا إلى المدينة مرة، لا أبدا، لم يحدث هذا، بل خرجوا وماتوا في الجهاد وعاشوا في بلاد أخرى وتزوجوا وأنجبوا وأصبح أبنائهم في البلاد المفتوحة. فبناء على ذلك بدأ الجيل الذي يسعى إلى تدوين السنة يدور في هذه البلدان ليجمع الأحاديث من تلامذة الصحابة، فهذا الأمر أخذ وقتا. في عصر أبي حنيفة لم يكن الأمر كذلك، فأخذ بي القياس. فهنا بيقول الشعراني إيه بقى؟ واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، يعني الحديث، وبعد رحيل الحفاظ، ارتحل الحفاظ في البلدان في جميع من البلاد والثغور، الثغور خدوا بالكم من الثغور دي، لأن الثغور التي كان يقف فيها المرابطون، والمرابطون من طلاب العلم الذين أخذوا عن الصحابة ثم من تليهم أو تلاهم من تلامذتهم كانوا يرابطون على الصور ويحفظون أحاديث رسول الله المأخوذة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال وبعد رحيل الحفاظ في جميعها، الرحيل اللي هو المقصود بالرحلة، الرحلة في طلب الحديث، وبعد رحيل الحفاظ في جميع من البلاد والصغور وظفر بها، يعني لو ظفر بها أبو حنيفة لأخذ بها، وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في، يعني لو كان حدث هذا لقل القياس في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة. لماذا للضرورة؟ لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيري من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرين من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعض وتجمعت، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبي وقلتي في مذاهب غيري. عرفتم المشكلة التي كانت عند أصحاب الرأي، لأن أبا حنيفة كان أول هؤلاء الأئمة، ولذلك تجد أن اللي بعده وكان قريبا منه في العهد مين؟ مالك فقه قام على السنة، ومع ذلك ليس بالاتساع، لأن مالك أخذ من بلدته أهل المدينة الذين كانوا يعيشون ما زالوا فيها، ولذلك تجدون عنده عمل أهل المدينة تمام. لكن بعد ذلك سيأتي الشافعي، ثم بعد ذلك سيأتي ابن حنبل، واضح؟ فيقول هنا ونقل القسم الأكبر منه، نقل القسم الأكبر من هذا الكلام الذي قاله الشعراني من أبو الحسنات اللكنوي، عالم هندي كبير تمام في النافع، كل دول علماء احناف الالباني بينقل عنهم، خلي بالكم يعني ما بينقلش من اناس ضد ابي حنيفة، وانما اناس ايه طلابه ومقلدين ليه. قال ونقل القسم الاكبر منه ابو الحسنات اللكنوي في النافع الكبير وعلق عليه بما يؤيد ويوضح فليراجع من شاء. قلت اي الالباني، فاذا كان هذا عذر ابي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد وهو عذر مقبول قطعا، يعني الشيخ الألباني ما بيطعنش في أبي حنيفة، بيقول إيه؟ وهو عذر مقبول قطعا،
لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة. الشيخ الألباني يقول كده، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا، ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ. كما أنه لا يجوز لمعظمي، وهنا الشيخ الألباني نحى بالنائحة على من؟ على من طعن في الشيخ وبرأه والتمس له الأعذار. ثم كما أنه لا يجوز لمعظمي أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث إيه فهو مذهبي. قال كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في اللي بيشتموا في وادي والذين يعظمون ويغالون فيه في واد آخر، تمام؟ والحق بين هؤلاء وهؤلاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وخلي بالكم نحن نعلم أن هناك بعض الإخوة للأسف يقرؤون في بعض كتب السنة طعونا في الشيخ أبي حنيفة، وبناء عليه يسبون ويتهمون واتهامات شديدة، وهذا الكلام يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى تحقيق. وليس كل من طعن من أئمة الهدى في معاصر الله يكون كلامه مقبولا، وإلا لقبلنا كلام كل أحد في كل أحد، وإلا من كما تعلمون أن هناك بتكون هناك مشاكل في العصر، وبعض العلماء قد يكون بينهم وبين بعضهم البعض أمور معينة، الأمور فيما بعد العلماء يقومون بتحقيق مثل هذه الأمور وتنقيتها، ثم يقولون الحق القول الفصل. لأن اللي بيجي يدرس بدون تعصب في الزمن المتأخر ليس يكون عنده من حمل الأمور النفسية كمثل القدماء، يعني هم كانوا أصحاب مع بعضهم في عصر واحد، هناك مشاكسات هناك مشاكل هناك منافسة لا يخلو منها البشر، فمن الممكن تترتب أمور معينة، لكن المحققين في الآخر يعرض عليهم. وذلك اقرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأئمة الأربعة، ستجدونه كلاما عظيما، والرسالة التي صنفها بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه رسالة كانت معمولة للدفاع عن الأئمة الأعلام الأربعة وغيرهم. نسأل الله أن ينقي نفوسنا، وكما ذكر الشيخ هذه الآية الكريمة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. القول الأخير للإمام أبي حنيفة، إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. نقله عن الفلاني في الإيقاظ ونسبه للإمام محمد أيضا، ثم قال هذا ونحو ليس في حق المجتهد، ده الفلاني، لعدم احتياجي في ذلك إلى قوله، بل هو في حق المقلد. يعني قد يقول قائل هذا الكلام يختص بالمجتهدين، يقول من يقول هذا؟ والمجتهد عمره ما حيأخذ بقول أبي حنيفة واترك اجتهاده، طالما ربنا أنعم عليه بالاجتهاد لماذا يرضى لنفسه بالدنية؟ فهذا الكلام لا يقال إلا لمن؟ إلا للمقلدين. قلت ده كلام الشيخ الألباني، وبناء على هذا قال الشعراني في الميزان، فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ أهو بقى جاب لك هنا إيه؟ ها الموضوع نصا، ده الشعراني اللي بيقول فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، حديث في البخاري وما خدش من الإمام أبو حنيفة. فالجواب الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك يعني فعل هذا وأخذ بالحديث ولو خالف كلام إمامي فقد حاز الخير بكلتا يديه، ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ بي إمامي فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامين تنفيذا لوصية الأئمة. ثم قال فإن اعتقادنا فيهم
أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. ده كلام مين يا أخواننا؟ ده الشعراني. ايه رأيكم في الكلام ده؟ وذلك الشيخ الألباني أتى بكلام في الايه؟ في الصميم. كده انتهى النقل عن الإمام أبي حنيفة. اثنين، الإمام مالك بن أنس رحمه الله توفي سنة 179 هجرية، ولد 93. اكتب كده عشان تبقى عارف تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. هذا بيقول لك اعرضوا قولي على الكتاب والسنة، يعني يقول لمن يأتي من بعدي أو طلاب أو لطلابي في حياتي إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. مين يقدر يقول الكلام ده في هذا الزمان؟ ده أنا قولنا هو المقدم وقول، مش كده ولا إيه؟ كل واحد أنا المقدم وأنا اللي أفتيت وأنا مش كده؟ ربنا يهدينا جميعا. ثم ذكر القول الثاني، طبعا هذا القول الأول رواه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، وعنه ابن حزم في أصول الأحكام وكذا الفلاني. القول الثاني، القول الثاني ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي يدخل فيه أبو بكر وعمر وانت نازل، إلا ويؤخذ من قولي ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد يؤخذ من قولي، وكلمة دي مشهورة على الألسنة. هذا الكلام قال نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك، وقد رواه ابن عبد البر في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في أصول الأحكام من قول الحكم ابن عتيبة ومجاهد، ودول قبل مين؟ قبل مالك. يعني الكلام ده لم يقله مالك إنشاء، بل قاله مالك إيه؟ تقريرا وأخذا عن الطبقة التي سبقت الحكم ابن عتيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين السبك في الفتاوى من قول ابن عباس، ها الشيخ مجاهد بقى، ها الصحابي، متعجبا من حسن، يعني ذكره ونسبه لابن عباس تقي الدين السبكي وتعجب من حسن، ثم قال وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه. قال الشيخ الألباني ثم أخذها عنهم الإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي كلمة متداولة على الأسئلة. اسمع، قال ابن وهب، ابن وهب تلميذ مين؟ الإمام مالك. قال سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. تخليل الأصابع يعني انك تدلك ما بين الاصابع القدمين في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، يعني هذا لم اجده في السنة، وليس واجبا على الناس ان يقوموا بدلك للاصابع وتخليل الاصابع، قال ليس ذلك على الناس. قال فتركت حتى خف الناس، انظروا الى الادب، لم يقاطعه امام الناس، وانما تركه حتى خف الناس. سمع الامام مالك يقول ما قال، فقلت له عندنا في ذلك سنة، عندنا في ذلك سنة. فقال وما هي؟ قال قلت حدثنا الليث بن سعد، إمام الليث بن سعد، وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي. كان في ذلك الزمان ما يقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يأتي بالإيه؟ بالإسناد. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، الحبولي بضم الحاء والباء، الحبولي، عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال إن هذا الحديث حسن، سمع الحديث بإسناد، قال إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. لم أسمع بهذا الحديث قبل ذلك. وعنده ابن وهب ثقة وروى عن الليث بن سعد قال حدثنا سمع. تمام. وكل المذكورين أئمة وثقات. فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعت بعد ذلك سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. خلاص وصلت السنة. يبقى هذا الحديث لو لم يصله ما كانش يقول به. يجي اللي بعده يقول لا يجوز إن الإنسان أو ليس على الناس أن يقوموا بتخليل الأصابع. لكن لما ورد أو الحديث ورد أمام. فهل تظنون أن أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد يصلوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسبة ويقول بعد ذلك لا أخذ به أو لا يعجبني؟ كيف مع أن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ كيف مع أن الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرين؟ يبقى اللي هيقول لا مش عاجبني هذا ليس بمؤمن ولا مؤمنة، وهؤلاء من أعظم المؤمنين إيمانا. صح. فهنا يقول الشيخ علق قال راجع مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ورواها تام البيهقي في السنن، قلت رقم 362 في طبعة هجر اللي هي المحققة، رقم الحديث 362 اللي هو حديث ابن وهب في مناقشته للإمام مالك رواه البيهقي. الإمام الثالث الشافعي رحمة الله عليه توفي سنة 204 من الهجرة، وولد سنة 150، السنة اللي توفي فيها مين؟ أبو حنيفة. قال الشيخ وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباع أكثر عملا بها وأسعد. فمنها ويبدأ يذكر فمنها. قال الشيخ قبل أن يدخل في ذكر هذه الأقوال، قال ابن حزم، تعرفين ابن حزم وشدة ابن حزم على الفقهاء. بص ابن حزم قال ايه بقى، ان الفقهاء الذين قلدوا الذين قلدوا ان الفقهاء الذين يعني اللي اتبعهم الناس اللي هم الاربعة، ان الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد. الناس قلدوهم وهم ينكرون على الناس الايه. انتوا سمعتوش ابو حنيفة بيقول ايه؟ بقول لا يحل لأحد، حرام على أي أحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم حجتنا أو من أين أخذنا. فقال إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي. شوف ابن حزم كان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، الآثار يعني الأحاديث والمرويات عن الصحابة، والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك، نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير. الشافعي. طيب ماذا قال الشافعي؟ قال الأذان والليل. فقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب. ما من أحد، لا يستطيع أحد أن يحفظ السنة كاملة، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. تخيل، شوف كلام الرجل، راه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي، مهما قلت أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وهو قول أنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد. إجماع، أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة، يعني استبان يعني تحقق لديه أن هناك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذا، لم يحل له
أن يدعى لقول أحد. لا يجوز أن تترك لقول أحد كائنا من كان. ولذلك وجدنا ابن عباس لما يقولون له إن الإمام أبو بكر قال كذا أو عمر بن الخطاب يقول كلاما شديدا, يقول تكاد ينزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. انظر يذكر أسماء من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب, وهل بعد هذين يعني من أحد في البقام في الأمة؟ أعظم رجلين في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك تكاد حجارة تنزل علينا من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذا الحجة في قول من؟ المعصوم, لأن الوحيد اللي بتقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام. فهذا إجماع. ثم يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت, اتركوا كلامي, وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. هذا كلام أيضا الشيخ حرره بأنه صح عنه وذكر المراجع. الجملة الرابعة إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح الحديث إما مذهب الشافعي حتى بعد موته كما سيجي. ولذلك قال الإمام النووي في المصدر السابق كتاب المجموع والشعراني وعزاول الحاكم والبيهقي والفلاني, قال الشعراني قال ابن حزم أي صح عنده, ده الشعراني اللي بيقول كده, بيقول قال ابن حزم إذا صح الحديث عنده أو عند غيره من الأئمة, عنده أو عند غيره من الأئمة. قلت الشيخ الألباني وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى. قال النووي رحمة الله عليه ما مختصره, قال مختصر كلام النووي قد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التسويب. التسويب اللي إيه؟ قول المؤذن الصلاة خير من النوم في صلاة الإيه في أذان الإيه الفجر, واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. قالوا بذلك إذا إن الحديث صح بعد وفاة الشافعي فقالوا به. قال وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدارقي, وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا يعني الشافعية إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه أي خلاف الحديث عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث. يخلفوا الشافعي ويقولوا المذهب الشافعي هو الحديث, ده الشافعي مالش به بس قال إذا صح الحديث إيه فهو مذهبي. قال الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح صاحب مقدمة الحديث المعروف ابن الصلاح قال فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه ونظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة اجتهاد مطلق أو اجتهاد مقيد كان له الاستقلال بالعمل به بالحديث, وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفي عنه جوابا شافيا. يعني بحث طب المخالف ليس عنه جواب شافي, الحديث صحيح مش معارض مش منسوخ مش مؤول مش كذا, فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي. قال ابن الصلاح ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامي هنا. وهذا الذي رد بقى أبو النووي بعد ما نقل كلام أبو عمرو بن الصلاح عليه, وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. رد الشيخ الألباني وقال قلت وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح, وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث, يعني بحث وجد الحديث صحيحا وليس هناك فقيه عمل بالحديث طبيعي ليه فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقييد الدين السبكي في رسالة, الرسالة دي اسمها يا أخوانا معنى قول الشافعي المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا الشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه في مجموع الرسائل المنيرية قديما تمام اسم الاسم الرسالة التي صنفها تقي الدين السبكي رحمة الله عليه اسمه ايه معنى قول الشافعي المطلبي, المطلبي نسبة لعبد المطلب
لأنه بينتهي مع النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى عبد المطلب. معنى قول الشافعي المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، ذكر المطلب عشان تكون على إيه وزن مذهبي. تمام. قال والأولى عندي السبك الشافعي اتباع الحديث، ثم ذكر قاعدة جميلة جدا، قال والأولى عندي اتباع الحديث طالما صح الحديث ناخد به، وترك الشافعي لأنه قال لنا إذا صح الحديث فهو مذهب. وليفرد الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع منه، أيسعود تأخر عن العمل به؟ يعني تخيل انت الحديث صحيح أو صحيح، طب بقى تصور لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود قصادك وسمعت الكلام منه، ينفع عندك أي عذر في ترك الحديث؟ هتقول له أصل الشافعي، شافعي مين يا ابني قدام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى فبقول لك كده قاعدة جميلة جدا، قال لك ايه والأولى عندي اتباع الحديث وليفرد الإنسان نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع ذلك منه، أيسع التأخر عن العمل به؟ لا والله. ثم قال وكل واحد مكلف بحسب فهمه. قال الشيخ الألباني وتمام هذا البحث وتحقيقه تجده في إعلام الموقعين للإمام ابن القيم وكتاب الفلان المسمى، ذكر بقى اسم الكتاب هنا، إيقاظهم إمام أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار، وهو كتاب فذ في بابه يجب على كل محب للحق أن يدرس دراسة تفهم وتدبر. يبقى نرجع بقى لكلام الإمام الشافعي تاني، إذا صح الحديث فهو مذهبي. اسمع اللي بعدها، أنتم بخطب مين بقى هنا؟ أحمد بن حنبل، أحمد تلميذه وأحمد وحي بن معين كانوا أصغر منه 13 سنة زي ما قلنا، كانوا بيذهبوا إلى مجالس عبد الرزاق الصنعاني لكي يأخذوا عنه الحديث، عبد الرزاق الإمام الكبير اسمعوا منه. فمروا بحلقة الشافعي، فأحمد قال يا يحيى تعالى 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 نقعد نسمع هذا الفتى القرشي، فقال سيفوتنا مجلس من مجالس عبد الرزاق. قال إن فاتك مجلس حديث عند عبد الرزاق بإسناد عال سندركه إن شاء الله بإسناد إيه نازل، هيجي الحديث هنلاقيه عندي غيره، لكن هذا لا يفوت، هذا بيتكلم في علم الأصول واستنباط، لا بيتكلم في الحديث دراية لاستنباط من الكتاب والسنة، قالوا ده ما يتفوتش. ولذلك لازم الإمام الشافعي وأخذ عنه فقهه، ده الإمام أحمد رحمة الله عليه. طب الشافعي بقى يقول لك بقول عليه أنا لا أفوت وأنا ما تسبش، هيروح جنبي بقى أحمد بن حنبل فين؟ اسمع بقى بيقول بقى أحمد لأحمد بن حنبل، الخطاب لأحمد بيقولوا أنتم أعلم بالحديث والرجال منش. شوف يا أخي حتى تعلم، هو الإمام العالم وأحمد بيتعلم منه، ومع ذلك بيقول لأحمد لصغر منه 13 سنة أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شامية، الأسانيد يعني، لأن الحديث أحيانا يكون الرواة من البصرة أحيانا يكون من الكوفة، من أي بلدة أخبرني بإسناد الحديث فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شامية حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، لأنه لو صحيح أعمل به. انظر أنت بتلف وبتروح وحفظت بالأحاديث وعندكم ثروة هائلة لأحمد بن حنبل، ثروة في الحقيقة، يعني أحمد من في الناس كأحمد في الحفظ، حفظ خارق الأحاديث بالأسانيد والرجال، وأنتم أعلم مني بالحديث وبرجالي، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. القول السادس له كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قل، عند أهل مين؟ النقل التحقيق، أهل الحديث، أهل الحديث هم المتخصصون في هذا الشأن، إذا كان عندهم حديث بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، ده مش راجع في الحياة فقط حتى بعد الموت أنا أرجع عن ذلك. فقال الشيخ الخطاب للإمام أحمد بن حنبل كان بيخطبه وذكر الأساليب في ذلك. المهم انه ذكر ان الفلاني قال في الإيقاف قال البيهقي، ولهذا كسر أخذ يعني الشافعي بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره. وفي من كان قبله الأئمة الذين كانوا قبله كان الواحد منهم يقتصر على ما عهده في بلدته، وفي من كان قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه، والله يغفر لنا ولهم. الإمام البيهقي وهو شافعي، وطبعا في إياز في القضية، فبيقارن يقول لك أبو حنيفة عكف على ما كان لديه في العراق فما زاد على ذلك، ولذلك كثر الرأي في مذهب والقياس كما قال الشعراني وغيره. طيب تعال على الإمام مالك، اكتفى بما كان لديه في المدينة ولم يسافر ولم يرتحل ولم تكن السنة قد دونت إلا بمقادير قليلة مثل الموطأ الذي من صناعته، ثم اكتفى بما كان عنده في ذلك. أما الشافعي فلم يكتفي، بدليل أنكم ترونه الآن يأخذ عن تلميذ من تلاميذه يقول لو أنتم أعلم بالحديث ورجال منه. ولذلك تجد الشافعي وآخر الحلقة في هؤلاء الفقهاء، والذي يعقب مباشرة من إمام الحديث بلا منازع أحمد بن حنبل. ولذلك تجد الشافعي اكتملت في الإمام الشافعي هنا قضية علم الحديث والسعي الحثيث على الأخذ بالروايات الصحيحة والسعي بالأخذ من جميع الرواة من أي بلدة كانوا، ويأخذ عن برواية الأكابر عن الأصاغر بدليل أنه يقول ذلك لأحمد، ثم أضف إلى ذلك أنه كان قد أخذ علوم الشيخين مالك وأبي حنيفة، مالك في التلمذة المباشرة عليه، أما عن أبي حنيفة فأخذيه عن من؟ أخذيه عن تلميذه أبي يوسف، مش كده؟ فأخذ فقه أبي حنيفة عن أبي يوسف، هو تلميذ لأبي يوسف، وأخذ فقه مالك من مالك مباشرة، ثم ما زاد عليه هو في ذلك، ولذلك هو يعتبر أول من وضع اللبنات، ليست لبنة، اللبنات الأولى في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة والحواشي التي كتبت في ذلك في جماع العلم وفضل وما شاكل ذلك. وجدنا هذا الرجل يعني كان عقلية خارقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مع اكتنازه لعلم الحديث بالروايات الصحيحة، ويعتبر أحمد من مدرسة الإمام الشافعي كما ترى. ذلك الشيخ الألباني لما تكلم عنه قال وأما الإمام الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. وذلك تجد في طلاب أو في الأئمة الذين ينتسبون إليه أئمة كبار جدا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من الأئمة اللي هم كانت لهم مساهمات عظيمة جدا في علوم الحديث نفسه ليس في الفقه فقط، يعني تجد مثلا رجل كالإمام النووي، تجد رجل كالإمام ابن حجر خاتمة الحفاظ وغيرهم، يعني نذكر إيه الأسماء اللي أنت شرح البخاري وشرح مسلم، مش كده ولا إيه؟ هؤلاء الأئمة الكبار كانوا تلامذة على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم قال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، يعني أمر غير معقول غير منتظر، ساعة أن تروني قلت قولا خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ثم يقول كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. ثم يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعه مني، بقيت قاعدة أصبح الإمام أجازكم أعرف الإجازة العامة، أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قول الشافعي وإن لم تسمعه مني. ولذلك كثر في أقوالهم أنهم ينقلون هذا الكلام عن الإمام الشافعي ويقول لو كان حيا لأفتى بذلك. وذلك وجدنا ابن حزم الذي يشتد جدا على الفقهاء يقول هذا الكلام الصريح في الدفاع عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم يأتي بعد ذلك كلام الإمام أحمد ابن حنبل، فقال وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي بالفعل. يعني أين هي الكتب التي صنف الإمام أحمد رحمة الله عليه في الفروع كفقه، إلا أن إلا أنه كان يفتي دائما بالسنة وبآثار الصحابة. ولذلك قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. ثم التابعين بعد الرجل في مخير. وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. ثم قال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، والعياذ بالله يرد الحديث الصحيح فهو على. طب انظروا إلى الناس الذين يردون البخاري كله والأحاديث إلا قليلا، دول على شفا هلكة ولا غير خلاص يعني، فأخب عليهم مأتما وعويلة، يعني مصيبة انتهى، يعني وصلوا إلى مرحلة بينكر، مش بينكر الحديث بالشبر ولا لا لا، ده بينكر بالآلاف. تلك هي أقوال الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا. وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا، اللي يأخذ بالسنة ومتمسك بالعروة الوثقة التي لم انفصام لها. وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة، بل مخالف لقول الله تعالى، والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله ابن رجب الحنبلي فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة. فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، كانوا يردون على المخالف السنة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم. وذكر هذا فقال الشيخ في التعليق حتى ولو على آبائهم وعلمائهم، كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى في مسند بإسناد جيد رجال الثقات عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إني لجالس مع ابن عمر، سالم قاعد مع والده مين؟ ابن عمر بن الخطاب عبد الله في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر حسن جميل إنك تعمل العمرة في شهر الإيه؟ في أشهر الحج والضم دي. قال حسن جميل، فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش أبو حنيفة والشافعي، لا ده أبويا، وأبويا ده مش حد عادي، ده أبويا الفاروق عمر بن الخطاب، ومع ذلك بيقول له أبوك نهى عن هذا. قال طب أبي نهى والرسول أمر، بأي قول تأخذ؟ انتهى الموضوع. فقال فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقم عني يلا اتكلم ليه. وروى أحمد نحوه والترمذي وصححه، وروى ابن عساكر عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم يعني ابن عبد الرحمن بن عوف على رجل برأيه، وكان قاضي، على رجل برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به. فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: عجبا وعجبا، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد، مش ابن أبو، لا بقى ابن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية وقاضي فشقه وقضى للمقضي عليه. بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ابن رجب يقول: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، كما كان يعظم عبد الله أباه عمر ابن الخطاب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر غيره فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له. رد الشيخ الألباني وقال: لا، بل هو مأجور، مش مغفور له فقط، ده مأجور الإمام اللي خالف، لأنه لم يخالف متعمدا بل اجتهد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم، يعني المجتهد الفقيه القاضي، فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ مغفور له؟ قال لك: لا، فلو أجر واحد. يبقى مأجور. فيقول: وإن كان مغفورا، بل ذلك المخالف المغفور له، بل نقول بل المأجور أجرا واحدا، لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. طبعا وفي عالم من العلماء أئمة الهدى يغضب إنك تترك قوله لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا بي أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة، بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها، حتى ما خدش هو بيها، بس لو ثبتت بعد موتي يأخذون بها. حتى قال: بل إن الشافعي رحمة الله عليه أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها. ولذلك لما اسمع بقى المعلومة الجميلة دي، لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمة الله عليه المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم، قال في أوله، جمع في كتاب مجلد كبير المسائل التي خالف فيها كل إمام الأحاديث الصحيحة، وقال إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. انظر إلى الإتقان، ده ابن دقيق العيد الإمام الكبير العالم ألف كتابا جمع في أقوال الأئمة الأربعة التي خالفوا فيها الأحاديث الصحيحة، ويقول: لا يجوز ولا يحل لأتباعهم أن ينسبوا إليه لأنهم تبرأوا في حياتهم من مخالفة السنة. انظر إلى هذه الدقة والورع. هل هذا الكلام معروف لدى الناس؟ هل هذا الكلام معروف لدى هذا الأستاذ الكبير اللي بيتكلم عن الفقه المقارن، اللي بيحل كل حاجة وبيحرم كل حاجة وكل حاجة عنده كأنه سوبر ماركت، خدوا ما تشاءون، 100 قول في المسألة؟ هل قرأ كلام ابن دقيق العيد يعرف أن العلم دين وأن الدين أمانة؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أن نتمم يوم الأحد إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.